أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في التفصيل الذي ذكره بعض المحققين، حيث أنه يظهر منه التفصيل بين الأحكام الظاهرية الوضعية وبين الأحكام الظاهرية التكليفية. وامتناع جريان الاستصحاب مع الغفلة إنما يتم فيما إذا كان في الأحكام التكليفية الظاهرية، يعني الاستصحاب عندما يثبت حكم تكليفي، هنا نقول بأنه هذا لا يشمل الغافل. لماذا؟ لأن الغافل لا يكون الحكم الظاهري ماذا مؤثرا فيه، لأن الحكم الظاهري حكم طريقي بحسب الفرض، يراد به تنجيز الواقع. من الواضح بأنه في صورة الغفلة لا معنى لأن يكون الحكم الظاهر الطريقي منجزا علما للواقع بعد فرض غفلة المكلف عنه. فلا أشكال في أن الحكم الظاهر التكليفي لا يشمل الغافل، يختص بالملتفت، يعني يختص بماذا؟ بفرض الشك الفعلي، ولا يشمل فرض الشك التقديري. الشك الفعلي يعني ماذا؟ يعني الالتفات وعدم الغفلة. الشك التقديري يعني ماذا؟ يعني الغفلة. فهو يختص بالشك الفعلي دون الشك التقديري. وأما الأحكام الظاهرية الوضعية، الظاهرية الوضعية يقول هنا لا مانع من ماذا؟ من ثبوتها، لأنه ليس فيها تنجيز وتعذير، ليس فيها تنجيز وتعذير. فإذا لم يكن فيها تنجيز وتعذير لا مانع من ماذا؟ من شمول دليل الاستصحاب لموارد الشك التقديري، لكن فيما إذا كان الحكم الثابت هو حكم وضعي ظاهري، لا ما إذا كان حكما تكليفيا، فيفرق بينهما على هذا الأساس. بعبارة أكثر وضوح، وأن الدليل الذي استدل به على عدم شمول الاستصحاب للغافل تختص بماذا؟ بما إذا كان الحكم الظاهري حكما تكليفيا، أما إذا كان حكم وضعي فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب علما للغافل. ليش؟ لأنه مسألة التنجيز والتعذير غير متصورة في الأحكام الوضعية، وإنما تتصور في خصوص الأحكام التكليفية. هذا الذي ذكر إنما يتم بناء على أن ما ذكر سابقا من أنه ماذا؟ من أن الملحوظ في هذا الوجه الأول الذي استدل به الملحوظ هو هاي مسألة أن الحكم الظاهري هو حكم طريقي وظيفته تنجيز الواقع والتعذير عنه فقط. هذا واقع الحكم الظاهري، وهذا واقع الاستصحاب، هذا حكم طريقي لتنجيز الواقع ليس إلا. وواضح أن هذا يختص بما يكون قابلا علما للتنجيز. عندما يكون الحكم الظاهري قابل لتنجيز الواقع يعقل جعله، يعقل جعله، يكون جعله مقبولا معقولا. لكن عندما يكون ماذا؟ عندما يكون قابلا، عندما يجعل يكون قابل لكي ينجز ماذا؟ ينجز الواقع. من الواضح بأن هذا مختص بحال الالتفات، لأنه مع الغفلة لا يكون الحكم الظاهري قابلا لتنجيز الواقع. إذا كان هذا هو الدليل في دعوى اختصاص الحكم الظاهري بحال الالتفات وعدم شموله لحال الغفلة، فهذا التفصيل يكون له وجه، له وجه. باعتبار أن الأحكام الوضعية الظاهرية ليس لها تنجيز وشنو وتعذير، ما بها تنجيز وتعذير. الأحكام التكليفية لها تنجيز وتعذير، فإذا لم يكن لها تنجيز وتعذير ماكو مانع من افتراض شمول دليل الاستصحاب للأحكام الظاهرية الوضعية، ماكو مشكلة به، فيكون شامل لها، يعني لا مانع في الأحكام الوضعية الظاهرية لا مانع من شمول دليل الاستصحاب للغافل. الغافل والملتفت عندما يكون الحكم الثابت بالاستصحاب حكما وضعيا ماكو مانع من شمول دليل الاستصحاب لكل منهما الملتفت والغافل. لماذا؟ لأن الأحكام الوضعية ليس فيها تنجيز وتعذير بخلاف الأحكام التكليفية حيث أن فيها تنجيز وتعذير، فيقال بأنه لابد أن يكون الحكم الظاهر التكليفي لابد أن يكون قابل لتنجيز الواقع، وهو إنما يكون قابل لتنجيز الواقع مع الالتفات، أما مع الغفل فلا يكون قابلا لتنجيز الواقع، فيكون هذا التفصيل له وجه. وأما بناء على النقطة التي ذكرناها التي تقول بأنه أن الأحكام الظاهرية ومنها الاستصحاب هي وظائف عملية، وظيفة عملية تعطى بيد المكلف لكي ترفع حيرته وتردده ويخرج من حالة التحير والتردد مع افتراض الشك، حتى يخرج من حالة التحير في مقام العمل تعطى له هذه الوظيفة العملية ويحدد له سلوكا عمليا معينا ويؤمر بماذا؟ بسلوك ذلك الطريق حتى لا يتحير في مقام العمل. بناء على أنه الحكم الظاهري مأخوذ فيه هذا، حينئذ هذا التفريق لا وجه له ظاهرا، بمعنى أنه المكلف على كلا التقديرين فيما إذا كان المستصحب حكما تكليفيا أو كان المستصحب حكما وضعيا، على كلا التقديرين إذا كان غافلا لا يعقل جعل الاستصحاب في حقه، حتى لو كان شاكا في بقاء الحكم الوضعي ويجي الاستصحاب يرفع ماذا يراد به ماذا؟ رفع حيرته في مقام الشك في أنه الحكم الوضعي ثابت أو غير ثابت. الاستصحاب مع الغفلة لا يرفع حيرته ولا يرفع تردده حتى لو كان الحكم وضعيا، رفع الحيرة ورفع التردد لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، في كل منهما مع الالتفات الحكم الظاهري يرفع الحيرة ويكون وظيفة عملية يتحدد بموجبها ما هو السلوك العملي الذي يجب عليه أن يسلكه، يتحدد فيكون جعل الحكم الوضعي والتكليفي مع الالتفات معقولا، أما مع الغفلة يعني مع الشك التقديري اللي هو محل كلامنا، أما مع الغفلة الغافل لا يعقل في حقه جعل شنو؟ جعل حكم الظاهري، لأن هذا الحكم الظاهري لا يرفع حيرته مع غفلته عنه، لا يرفع حيرته في مقام العمل مع غيرته مع غفلته عنه، سواء كان الحكم الثابت بالاستصحاب حكما تكليفيا أو كان الحكم الثابت حكما شنو؟ وضعيا. بالنتيجة هذا المكلف في الحكم الوضعي أيضا يشك في الحكم الوضعي، الحكم الوضعي باقي أو ارتفع فهو متحير متردد، ما لا يعقل أن يكون أن يجعل الاستصحاب في حقه كوظيفة عملية لأجل رفع تحيره وتردده مع كونه شنو؟ غافلا وغير ملتفت، ما يعقل جعله. ماكو فرق حينئذ بين الحكم الوضعي بين حكم الظاهر الوضعي أو بين الحكم الظاهر ماذا؟ التكليفي. نعم بناء على غض النظر عن هذا الأمر الذي ذكرناه وملاحظة فقط مسألة أن الأحكام الظاهرية ومنها الاستصحاب هي أحكام طريقية الغرض منها تنجيز الواقع أو التعذير من جهة الواقع، هنا يمكن التفريق بين هذين القسمين. هذا ما يرتبط بالدليل الثبوتي. وأما الدليل الإثباتي الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، دليل إثباتي خلاصته هذا، حاصله هذا، أن يدعى ظهور أدلة الاستصحاب في اعتبار الشك الفعلي. هي الأدلة الدالة على اعتبار الاستصحاب هي ظاهرة في اعتبار الشك، أن يكون الشك فعليا. ولذا لا تشمل هذه الأدلة موارد الشك شنو؟ تقديري. ولذا يختص الاستصحاب بموارد الشك الفعلي ولا يشمل موارد الشك التقديري. ليش هذا الظهور؟ من يجي هذا الظهور؟ يقول باعتبار أن الشك أخذ في دليل الاستصحاب، فقيل لا تنقض اليقين بيش بالشك. وظاهر أخذ شيء في موضوع الحكم الشرعي هو أنه يؤخذ بوجوده الشنو الفعلي. الفعلية هي الظاهر من ماذا؟ من الشك، كما هو الحال في كل موضوع لحكم شرعي. ظاهر في ماذا؟ في الفعلية. فالشك ظاهر في الفعلية، اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب أيضا ظاهر في ماذا؟ في الفعلية. مو أن يكون له وجود تقديري اللي هو في واقعه بحسب الحقيقة لا وجود له، وإنما على تقدير الالتفات يكون شنو؟ يكون شاكا. مثل هذا الشك التقديري الذي هو ليس بشك حقيقة فعلا، هذا لا تشمله أدلة الاستصحاب، لأن الشك المأخوذ في موضوع التعبد الاستصحابي ظاهر في الشك الفعلي، فلا يشمل الشك التقديري. كما لو وقع الشك في أي دليل آخر يعمل على الفعلية ولا يشمل ماذا؟ الشك التقديري، أنه شك على تقدير لا يشمله، فيختص أدلة الاستصحاب بخصوص الشك الفعلي. هذا الدليل الثاني لدعوى الاختصاص. هذا الدليل الثاني، السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أجاب عنه. السيد الشهيد يقول بأنه لا، ماكو قصور في شمول أدلة الاستصحاب للشك التقديري، ماكو قصور فيها، كما تشمل موارد الشك الفعلي كذلك أدلة الاستصحاب تشمل موارد الشك التقديري. وذلك لأمرين، يذكر أمرين لمنع قصور أدلة الاستصحاب عن الشمول لموارد الشك التقديري. الأمر الأول اللي ذكره هو يقول أكو أصلا بعض أدلة الاستصحاب يتم فيها الإطلاق اللفظي، سميها إطلاق لفظي يمكن التمسك به للشمول الدليل لموارد الشك التقديري فضلا عن موارد الشك الفعلي، بها إطلاق لفظي. بعضها ما بها، لكن بعضها فيها إطلاق لفظي يمكن التمسك به لإثبات الشمول والتعميم، فلا يختص الاستصحاب بموارد الشك الفعلي. مثل إيش؟ يقول مثل صحيح الزرار الأولى. صحيح الزرار الأولى يقول ظاهرة ظهور واضح في حصر الناقض باليقين بالخلاف، أن الناقض لليقين السابق فقط وفقط هو ماذا؟ هو اليقين بالخلاف، هو اليقين بالخلاف. يعني يقول لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين شنو؟ آخر. هاي العبارة ظاهرة في حصر الناقض باليقين بالخلاف، يعني اليقين بانتقاض الحالة شنو السابقة. يقول يقينك بالحالة السابقة هو المحكم يجب البناء عليه، ولا ترفع يدك عنه إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إذا حصل لك يقين بالخلاف، كنت على يقين من الطهارة، ما ترفع يدك عن هذا اليقين بالطهارة إلا إذا حصل لك يقين بشنو؟ بخلافها. ما دام ما عندك يقين بالخلاف لابد من البناء على الحالة شنو؟ السابقة. لابد من البناء على الحالة السابقة. فرض وجود شك فعلي، فرض وجود شك تقديري، فرض وجود ظن فعلي، ظن تقديري، أي شيء كان، ما دام لا تعلم بالخلاف، لا يوجد يقين بالخلاف، لا بد من البناء على الحالة السابقة. ومن الواضح بأنه في موارد الغفلة اللي هي محل كلامنا لا يوجد يقين بالخلاف. المكلف الغافل ما عنده يقين بماذا؟ بانتقاض الحالة السابقة حتى يرفع يده عن اليقين السابق، بل هو مأمور بعدم نقض اليقين السابق إلا إذا حصل له يقين بماذا؟ بالخلاف. فما دام لم يحصل له يقين بالخلاف هو مأمور بالبناء على الحالة السابقة، سواء كان عنده شك فعلي أو كان عنده شك شنو؟ تقديري. لأن على كلا التقديرين، شك فعلي شك تقديري، هو لا يقين له بالخلاف، وهو مأمور بحسب ظاهر الرواية بالبناء على الحالة السابقة. هذه بالنسبة إلى صحيحة الزرار الأولى. أيضا يقول صحيحة عبد الله بن سنان أيضا التامة دلالة وسندا كما تقدم سابقا، هذه أيضا ظاهرة في ذلك، لأنها ورد فيها هذا التعبير ما يعير ثوبه للذم وبعدين يرجع للذم هذا الثوب. يقول لأنك، يقول له بأنه أغسله كذا، قال لا ما قد أغسله. لماذا؟ يعلل الإمام، يقول لأنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. واضح من هذه العبارة أن العبرة بماذا؟ باليقين بالخلاف. ما دام أنت أعرته وهو طاهر وما عندك يقين بالخلاف، يعني يقين بأنه نجسه، هذا العبرة، العبرة باليقين بالخلاف. إذا حصل يقين بأنه نجسه ما تبني على طهارة الثوب. ما دام لم يحصل عندك يقين بأنه نجسه لا بد من البناء على ماذا؟ على الحالة السابقة والالتزام بطهارة ماذا؟ بطهارة الثوب. خصوصا وأن هذه الرواية أصلا شك ما مذكور بها، صحيح الزرار الأولى شك مذكور بها، هذه الرواية شك ما مذكور بها، لأنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. فالعبرة بماذا؟ بعدم اليقين بالخلاف. يعني كل إنسان يتيقن بشيء لا يرفع يده عن هذا إلا إذا حصل له يقين بالخلاف، وفي موارد الغفلة لا يحصل يقين بالخلاف. الغافل ليس لا يوجد عنده يقين بالخلاف بلا أشكال، لا, لا, لا يقين له بالخلاف، كما أن الملتفت لا يقين له بالخلاف، الغافل أيضا لا يقين له بماذا؟ بالخلاف. ومقتضى هذه الأدلة هو ماذا؟ لزوم البناء على الحالة السابقة. وهذا معنى ماذا؟ أن الاستصحاب كما يجري مع الالتفات يجري مع الغفلة، كما يجري مع الشك الفعلي يجري مع الشك شنو؟ تقديري. هذا إطلاق يمكن التمسك به في هذا الدليل. بل يضيف إلى ذلك الروايات قاعدة الحل وقاعدة الطهارة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، بناء على صحة الاستدلال بها، وهذا ما تقدم الكلام فيه ومناقشته، لكن بناء على صحة الاستدلال بها على الاستصحاب، بناء على صحة الاستدلال بها على الاستصحاب، هذه أيضا فيها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل الغافل ويشمل موارد الشك التقديري. لماذا؟ لأنه مغيات بالعلم، كل شيء لك طاهر حتى تعلم. فالغاية التي يرتفع عند حصولها الحكم بالطهارة شنو هو؟ العلم بالنجاسة. وما دام لا يعلم بالنجاسة فالحكم شنو هو؟ أنه يبني على من؟ على الطهارة. طبعا بناء على صحة الاستدلال على الاستصحاب، وأنا ناظر إلى الاستصحاب، فيحكم بماذا؟ بالطهارة، إلى أن يحصل ماذا؟ العلم بالنجاسة. فالذي يوجب رفع اليد عن الحالة السابقة هو العلم بالنجاسة. ما دام لا يعلم بالنجاسة لا بد من البناء على ماذا؟ على الحالة السابقة وعلى الطهارة أو الحلية. وأيضا نضيف بأنه في موارد الغفلة لا علم بماذا؟ بالانتقاض، لا علم بالخلاف. موقع علم الغافل ليس عنده علم ويقين بماذا؟ بانتقاض الحالة السابقة. ومقتضى ذلك وشمول هذا الدليل أيضا لموارد الشك التقديري كما تشمل موارد الشك الفعلي. زين، هذا الأمر الأول اللي ذكره، أنه هناك بعض أدلة الاستصحاب يمكن التمسك بإطلاقها اللفظي لإثبات الشمول لموارد الشك التقديري. الأمر الثاني اللي ذكره هو أنه يقول لو تنزلنا عن الجواب الأول وناقشنا في وجود إطلاق لفظي في هذه الروايات، فيقول لا ينبغي الإشكال في أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشك في حجية الاستصحاب. العرف يلغي مدخلية أن يكون فعلية الشك دخيلة في حجية الاستصحاب، بمعنى أن الشك إن كان فعلي الاستصحاب يكون شنو؟ حجة. لكن إن لم يكن فعليا لا يكون شنو؟ حجة. يقول العرف ومناسبات الحكم والموضوع تأبى عن ذلك. لماذا؟ لهذه النقطة اللي يقولها، يقول لأن ملاك حجية الاستصحاب هي في الحقيقة وهن الشك في قبال ماذا؟ في قبال اليقين. الشك أمر موهون في قبال من؟ في قبال اليقين. كون الشك أمرا لا يستطيع أن يقاوم ماذا؟ اليقين ولو كان سابقا. الوهم الشك أمر موهون، وهن الشك في قبال اليقين يقول هو الملاك في حجية شنو؟ في حجية الاستصحاب. إذا قلنا بذلك لأن الشك أمر موهون، ولذا قال لبين سيدة تنقض اليقين بيش بالشك اليقين، فليس من المقبول عقلائيا أن ينقض بماذا؟ بأمر موهون وهو شنو؟ وهو الشك. حينئذ يقول بأنه بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الفهم، واضح أن وهن اليقين وهن الشك اللي هو ملاك حجية الاستصحاب لا يختص بماذا؟ بخصوص الشك الفعلي، بل يشمل حتى الشك. الشك على كل حال هو موهون سواء كان فعليا أو كان تقديريا. بل أكثر من هذا يمكن أن يقول بأن الشك يكون أكثر وهنا عندما يكون تقديريا، أكثر وهنا يكون عندما يكون تقديريا في قبال ماذا؟ الشك الفعلي. يعني إذا قارنا الشك الفعلي بالشك التقديري، لا، الشك التقديري أكثر وهنا. فإذا كان الشك الفعلي لا ينقض باليقين، لا ينقض اليقين، الشك الفعلي إذا كان لا ينقض اليقين، ولذا نهى الشارع عن نقض اليقين بالشك الفعلي، فمن باب أولى عرفا أن لا يكون الشك التقديري ناقضا علما لليقين. الشك الفعلي لا ينقض اليقين، هذا الشك التقديري اللي هو أقل أوهن من ماذا؟ من الشك الفعلي. هذا عرفان من باب أولى أن يكون غير ناقض علما لليقين، غير ناقض علما لليقين. بعبارة أخرى أن العرف ما يقبل أن تقول بأن اليقين السابق ينتقض بالشك إذا كان فعليا، ينتقض، لا بالعكس، لا ينتقض بالشك إذا كان شنو؟ فعليا. ما ينتقض بالشك اليقين السابق، ليش؟ لاستحكام اليقين ووهن شنو؟ ووهن الشك. فلا ينتقض بماذا؟ بالشك إذا كان فعليا، لكن إذا كان الشك تقديريا ينتقض به. إذا كان الشك تقديريا ينتقض به، هذا ما نقول عرفا. ومعنى اختصاص أدلة الاستصحاب بالشك الفعلي هذا، هذا معنى اختصاص، معنى أن الشك إذا كان فعليا لا ينقض ماذا؟ لا ينقض اليقين، لكن عندما يكون تقديري ينقض اليقين. واضح؟ لأن هذا معنى أنه ما يجري الاستصحاب عند افتراض الشك شنو؟ تقديري. ما يجري الاستصحاب يعني شنو؟ يعني أن هذا الشك يكون ناقضا علما، يكون ناقضا لليقين. ما يشمل بعد النهي عن نقض شنو؟ اليقين بالشك. ما يقول لا تنقض يقينك بماذا؟ بالشك التقديري، لكن يقول لا تنقض يقينك بماذا؟ بالشك الفعلي. لا تنقض يقينك بالشك الفعلي، لأن الشك الفعلي لا يكون ناقض اليقين، لكن الشك التقديري يكون ناقض اليقين. هذا غير مقبول عرفا، وبناء على هذا أنه غير مقبول عرفا مناسبات الحكم والموضوع إذا جرت، وحينئذ ينعقد للدليل دليل الاستصحاب إطلاق عرفي، مو إطلاق لفظي، إطلاق عرفي يجعله شامل للشك التقديري كما هو شامل للشك الفعلي، لأن التفكيك بينهما ليس أمرا عرفيا. بالشك الفعلي الاستصحاب يكون حجة، لكن بالشك التقديري الاستصحاب شنو؟ ما يكون حجة، ما يجري الاستصحاب، هذا غير مقبول عرفا. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. بالنسبة للأمر الثاني خلنا نبدأ به بعدين نجي للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني هذا اللي ذكر على تقدير تسليمه، وهو أن الشك التقديري أوهن من الشك الفعلي، وأن الملاك في حجية الاستصحاب هو وهن الشك في قبال ماذا؟ في قبال اليقين، وأن الشك الفعلي إذا كان لا ينقض اليقين بل يبقى اليقين على حاله وهو معنى الاستصحاب، فعدم نقض اليقين بالشك التقديري هذا يثبت من باب أولى عرفان بحسب النظر العرفي ومناسبات الحكم والموضوع. هذا اللي ذكر سلم خنسلم، وهذا ينتج ماذا؟ هذا اللي ذكر ينتج شنو؟ شمول دليل الاستصحاب لكل من الشك الفعلي والشك شنو؟ تقديري، لأن التفكيك بينهما مو عرفي، فينعقد إطلاق عرفي إطلاق في دليل الاستصحاب للشمول لكل من الشكين الفعلي والتقديري. هذا الكلام إنما يتم وينتج هذه النتيجة مع غض النظر ماذا عن النكتة التي ذكرناها سابقا، مع غض النظر عن النكتة التي ذكرناها سابقا هذا يكون تاما. شنو هي النكتة اللي هاي قلناها؟ من أن الاستصحاب حكم طريقي، وأنه وظيفة عملية، أن الاستصحاب وظيفة عملية تعطى بيد المكلف لكي يرفع حيرته وتردده، ولكي لا يبقى متحيرا في مقام العمل، فتعطى له هذه الوظيفة الظاهرية حتى لا يبقى مترددا ومتحيرا في مقام العمل. إذا أغمضنا النظر عن هذه النكتة فحينئذ هذا الكلام يكون قد يكون له وجه، يكون له وجه، لأنه استصحاب ملاكه هو وهن الشك، وهذا الوهن موجود بشكل أوضح في الشك شنو التقديري أكثر منه في الشك شنو الفعلي. فإذا كان الشك الفعلي لا ينقض اليقين مع كونه أقوى من الشك التقديري، فمن باب أولى أن يكون الشك التقديري أيضا لا ينقض شنو اليقين. هذا مع غض النظر عن هاي النقطة. أما إذا أخذنا هذه النقطة بنظر الاعتبار وقلنا بأن الاستصحاب وظيفة عملية وظيفة عملية يراد بها رفع تحير المكلف وتردده، حينئذ يمكن أن يقال بأن الاستصحاب بناء على هذه النقطة يكون متقوم بالوصول والالتفات على ما تقدم سابقا. بناء على هذه النقطة الاستصحاب متقوم بالوصول، ليش؟ لأنهم في حال الغفلة لا يكون وظيفة عملية، لا يكون قابل في حال الغفلة، في حال الغفلة يكون لا يكون قابل للتأثير على المكلف وتحديد الوظيفة العملية له ورفع حيرته وتردده، لا يكون قابل لذلك عندما يكون المكلف غافل، فلذا هو يختص بحال الالتفات وعدم ماذا؟ وعدم الغفلة، إذ لا معنى لجعل هذه الوظيفة كما قلنا في حق الغافل، لأنها لا تكون مؤثرة في المكلف ولا رافعة لتحيره مع الغفلة، وإنما تكون كذلك عند الالتفات. عند الالتفات حينئذ نجي للجواب. من الممكن أن يكون هذه النقطة هي التي تمنع من جعل الحجية علما للاستصحاب في موارد الشك التقديري، هذه النقطة هي التي تمنع من جعل الحجية للاستصحاب في موارد الشك التقديري، وهو أن الحكم الظاهر في موارد الشك التقديري اللي يعني الغفلة لا معنى له، لأنه لا يكون مؤثرا ولا رافعا لتحير المكلف، لا معنى له. صحيح بقطع النظر عنها نقول بأنه الشك التقديري أوهن من الشك الفعلي، فإذا كان الشك الفعلي لا ينقض اليقين، من باب أولى أن لا يكون الشك التقديري ناقضا علما لليقين. لكن مع الالتفات إلى هاي النقطة وهي لغوية جعل الحكم الظاهري في حق الغافل لأنه غير مؤثر عليه، ليس له أي تأثير، لا يحدد له الوظيفة العملية ولا يرفع تحيره وشنه وتردده، ليش؟ أنا غافل عنه. هذه النكتة قد تكون هي التي تمنع من جعل الحجية للاستصحاب في موارد الشك شنو التقديري، وإن كان بقطع النظر عنها صحيح الأولوية موجودة، إذا كان جعلنا الاستصحاب مع في موارد الشك الفعلي من باب أولى أن يثبت الاستصحاب ويكون حجة في موارد الشك شنو التقديري، لكن هذا المشكلة أن في موارد الشك الفعلي ما ابتلى، هذا جعل الاستصحاب ما ابتلى بمانع يمنع من جعله، ليش؟ لأنه مع الالتفات مع الشك الفعلي يعني الالتفات والغفلة جعل الحكم الظاهري يكون له أثر، يكون رافع للحيرة، يكون محدد للسلوك العمل الذي ينبغي أن يسلكه المكلف في حال الشك، فله أثر فيعقل جعله، لكن مع الغفلة مع عدم الالتفات لا معنى لجعله لأنه لا يكون مؤثر، وهذا هو الذي يمنع من جعل الحجية للاستصحاب في موارد الشك شنو تقديري. فإذا مجرد أن الملاك في حجية الاستصحاب هو وهن الشك في قبال اليقين، ومجرد أن الشك التقديري أوهن من الشك الفعلي، هذا وحده ما يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات شمول دليل الاستصحاب لكل من الشكين، الشك الفعلي والشك التقديري. لماذا؟ لأنه في موارد الشك التقديري أكو مشكلة من جعل الاستصحاب كحكم ظاهري ووظيفة عملية مع الغفلة والشك التقديري، فهذا هو الذي يمنع من جعل الحجية الاستصحاب علما في موارد الشك التقديري. فمجرد ذاك ما يكفي لإثبات النتيجة لوصول النتيجة، وهي ماذا؟ وهي عموم وشمول دليل الاستصحاب لكل من الشك الفعلي والشك التقديري. هذه الملاحظة على هذا الوجه الأخير الثاني. وأما الوجه الأول